الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في إشكالين ذكرهما المحقق الأصفهاني على الطريقة التي ذكرت في كاشفية الإجماع عن الدليل الشرعي. ذكرنا أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي. هناك إشكالان يردان من قبل المحقق الأصفهاني على مسألة تلك الكاشفية. الإشكال الأول، الاعتراض الأول، يقول أن أساس الطريقة التي اعتمدت في استفادة الدليل الشرعي من الإجماع هي مبنية على افتراض أن الأصحاب المتقدمين لا يفتون إلا استنادا إلى دليل. هذا أساس الاستكشاف. شلون نستكشف وجود دليل من خلال الإجماع؟ باعتبار أن الأصحاب لا يفتون من دون دليل، يتورعون في شأن الفتية، شدة ورعهم في شأن الفتية تمنعهم عن الإفتاء بغير دليل. أبو علي ولا زحمة، أبو فاطمة ولا زحمة، شدة ورعهم وتقواهم تمنعهم عن الإفتاء بغير دليل. لكن هذا لو سلم وهو صحيح ومسلم، لو سلم هذا أقصى ما يقتضيه هو وجود رواية مثلا استند إليها الأصحاب واعتقدوا دليلية تلك الرواية. هذا أقصى ما يمكن إثباته، أن هناك رواية وصل إليها الأصحاب خفيت علينا، عثروا عليها وخفيت علينا واعتقدوا دليليتها واستندوا إليها في تلك الفتوى. لكن هذا الافتراض، هذا الذي تقتضيه تلك القضية وهذا الافتراض، هذا لا يتم عندنا. يعني هذا لا يعني كون، عليكم السلام ورحمة الله، كون الرواية دليلا عند الأصحاب هذا لا يقتضي ولا يلزم منه أن تكون نفس الرواية لو اطلعنا عليه هذا كانت دليلا عندنا، لوضوح أننا لسنا مقلدين للأصحاب. احنا قاعد نتحدث عن فقيه، فقيه إلى نظر الخاص، إلى اجتهاد الخاص. الفقيه لا يقلد المتقدمون، لا يقلد المتقدمين. المتقدمون إذا التزموا واعتقدوا دليلية رواية من حيث الدلالة ومن حيث السند لحكم من الأحكام، هذا لا يعني أن الفقيه الآخر لو اطلع على تلك الرواية ولو وصلت إليه الرواية لكانت دليلا عنده أيضا. ما يدريك، لعل الفقيه الآخر إذا طلع على تلك الرواية لناقش من حيث السند أو من حيث الدلالة. هناك أمران لابد من ملاحظتهما. الأمر الأول سند الرواية، الأمر الثاني الدلالة. السند قد لو اطلعنا على الرواية لناقشنا في الرواية من حيث السند، باعتبار أن المتقدمين، يحتمل أن المتقدمين استندوا في العمل بالرواية إلى مثلا مسألة حجية الرواية الحسنة أو حجية الرواية الموثقة. نحن مثلا قد لا نؤمن بذلك المبنى، فحتى لو طلعنا على الرواية قد لا نسلم مع المتقدمين دليلية تلك الرواية للمناقشة السندية، أو أن المتقدمين اعتمدوا في توثيق رجال الرواية على ما يسمى بأصالة العدالة. هذا البحث المعروف اللي البعض قد يلتزم به من المتقدمين، أصالة العدالة، كل إمامي لم يطعن فيه ولم يظهر من السوء الأصل فيه العدالة، فقالوا أن الأصل في المؤمن أن يكون عدلا. احنا لا، قد لا نؤمن بتلك القضية كما لا يؤمن المتأخرون. المتأخرون لا يوثقون إلا اعتمادا على توثيق أو طريقة أخرى من طرق التوثيق الصريح أو غير الصريح، التوثيق الخاص أو التوثيق العام. أما مسألة أصالة العدالة فليست بثابتة عند المتأخرين. هذا من ناحية السند. من ناحية الدلالة أيضا كذلك، من ناحية الدلالة المتقدمون أقصى ما يمكن استفادته من البيان المتقدم هو أن المتقدمين اعتقدوا دلالة الرواية، مثلا هاي التي لم نعثر عليها، على الحكم الشرعي، اعتقدوا الدلالة. ثم ماذا؟ قد لو نطلع نحن على الرواية قد لا نعتقد بالدلالة، قد لا نوافق المتقدمين في الدلالة، استظهروا من الرواية شيئا قد نخالفهم في هذا الاستظهار لو اطلعنا على الرواية، بل قد نستظهر خلاف ما يستظهرونه، خلاف ما يستظهره المتقدمون، وهذا ليس بعزيز، هذا موجود إلى نظائر كثيرة. مثلا مسألة نزح البئر، مسألة التزام المتقدمين بنجاسة البئر بالملاقات، قرأناها بالشرائع ومرت علينا باللمعان، المتقدمون التزموا بأن البئر ينجس بمجرد الملاقات ويجب نزح المقدار المعين. المتأخرون انقلبت القضية تماما، المتأخرون قالوا بعدم النجاسة أولا وعدم وجوب النزح، النزح أمر مستحب، فليكن هذا من قبيل ذاك. إحنا روايتنا لو اطلعنا عليها أيضا قد نخالف المتقدمين في فهمه. فأقصى ما يمكن إثباته في البيان المتقدم اللي أتعب المصنف رحمة الله عليه، أتعب المصنف نفسه فيه، هو أن الإجماع يكشف عن وجود دليل عند المتقدمين. ثم ماذا؟ هذا لا يعني دليلية هذا الدليل عندنا نحن، حتى لو سلمنا استفادة وجود دليل من الإجماع وكشف الإجماع عن دليل، فهذا الدليل إنما يكون عند المتقدمين، أما نحن لو اطلعنا على الرواية فقد لا نلتزم بما التزموا به للمناقشة السندية أو الدلالية في الرواية. هذا الاعتراض الأول. قال: ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين. على الاعتراض على شنو؟ على اكتشاف الدليل من الإجماع. هذا الإجماع لا يكشف عن الدليل، أولا يكشف عن الدليل عندهم مو عندنا، ثانيا راح يجي إشكال آخر. قال: الأولى أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل، غاية ذلك هو أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم، هذا أكثر ما يمكن إثباته، غاية ما يمكن إثباته، استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيتها سندا، اعتقدوا أمرين، أولا ظهور الرواية، ثانيا حجيتها من ناحية السند. وليس من الضروري، هذا أولا، وليس من الضروري أن نكون أو أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها، هذا في جانب الدلالة. ثانيا كما أنه هو ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك يعني سندا عندنا، إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، في حين ويكون المجمعون قد أجمعوا ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن، الرواية الحسنة، الخبر الحسن أو الموثق، فهم عندنا نقاش من ناحية الدلالة هم نقاش من ناحية السند. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني يقول إن أصل دعوى كشف الإجماع عن وجود رواية، أصل تلك الدعوة، أصل دعوة كشف الإجماع عن وجود رواية عثر عليها المتقدمون، اطلع المتقدمون عليها ولم نعثر عليها، هذا غير مقبول وغير صحيح. أصل الدعوة، أصل هاي الدعوة الكاشفية، هاي الدعوة ليست صحيحة وليست بمسلمة. أن الإجماع يكشف عن وجود رواية هذا الأمر مو مسلم، هذا الأمر ليس بتام. مو مسألة أن الإجماع كما في الإشكال الأول كان يقول الإجماع نعم كشف عن الرواية، ثم ماذا؟ هاي الرواية قد لا تكون حجة عندنا. لا، نرجع الآن إلى الخلف، خطوة إلى الخلف، وهذا الإشكال كان ينبغي تقديمه، كان ينبغي المصنف أن يقدمه، يناقش الإشكال الأول، كان يقول نعم الإجماع يكشف عن وجود رواية دليل عند المجمعين لكن ليست دليلا عندنا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول لا، أصل الكاشفية مو مسلم، أصلا لا نسلم كاشفية الإجماع عن وجود هكذا رواية، وذلك لأن الرواية أي المدعات التي يدعى كشف الإجماع عنها أمرها لا يخلو، أمر تلك الرواية لا يخلو عن إحدى حالتين: إما أن تكون الرواية واصلة إلينا في المجاميع الحديثية في الكتب الروائية، واصلة إلينا في الكتب الأربعة مثلا، وإما أن لا تكون واصلة إلينا، الأمر لا يخلو. هاي الرواية اللي استند لها المجمعون إما أن تكون واصلة إلينا وإما أن لا تكون واصلة. الأول إذا كانت الرواية واصلة إلينا موجودة في مصادر الحديث، فلا بد من ملاحظة هاي الرواية بشكل مباشر، لا بد من محاكمة وتقييم تلك الرواية بشكل مباشر بقطع النظر عن الإجماع. بعد ما نحتاج إلى كشف الإجماع عن تلك الرواية، الرواية موجودة بين أيدينا، إحنا نتعامل مع تلك الرواية معاملتنا مع سائر الروايات الأخرى، ننقح جهة الدلالة في الرواية وننقح جهة السند في الرواية، فنتعامل مع الرواية بشكل مباشر ونقيمها وننقدها بشكل مباشر. فإذا قبلنا الرواية نفتي بما أفتى المجمعون به، لكن لا لأجل الإجماع بل لأجل الرواية، وإلا فلا نوافق المجمعين ونخالف المجمعين إذا كانت الرواية موجودة بين أيدينا. هذا الاحتمال الأول. في قبال ذلك الاحتمال الثاني، الحالة الثانية، أن لا تكون الرواية واصلة إلينا، أن تكون الرواية التي استند المجمعون إليها غير واصلة إلينا، لم تصل إلينا في ضمن دورنا كل الكتب اللي موجودة بين أيدينا، الكتب الأربعة غير الكتب الأربعة، الوسائل غير الوسائل، كل المجاميع الروائية والكتب الاستدلالية أيضا، الجواهر والمستند وغيرها، المدارك والحدائق، كل المجاميع الروائية والاستدلالية ما عثرنا على الرواية. إذا لم تكن الرواية موجودة، هذا الاحتمال الثاني، فهذا غريب جدا، من الغريب جدا أن يستند المجمعون إلى رواية، كل الأصحاب استندوا إلى رواية صحيحة سندا وتام دلالة في نظر الأصحاب، واستندوا إلى الأصحاب كما يدعي المستدل. المستدل شلون يدعي؟ شنو اللي ادعى المستدل؟ المستدل ادعى قال الإجماع كاشف عن وجود رواية اطلع المجمعون عليها واستندوا إليها ولم تصل إلينا. هاي طريقة المصنف في الاستدلال، في الاستدلال بحجية الإجماع. نقول هذا غريب جدا أن يكون رواية صحيحة سندا تام دلالة عند الجميع موجودة، استندوا إليها ومع ذلك تعمدوا عدم رواية تلك الرواية. هذا غريب، هذا ما إلى مبرر، لا مبرر لي هذا الإخفاء. إذا كانت الرواية تامة دلالة وسندا، المجمعون اعتمدوا على الرواية وعلى سند الرواية، صححوا السند جميعا وقبلوا الدلالة جميعا، ومع ذلك أخفوا الرواية، هذا غريب جدا، من الغريب جدا أن يستندوا جميعا إلى رواية ومع ذلك يتعمدون الإخفاء، مع أن دواعي إيصال الرواية وحفظ الرواية في الكتب الروائية والاستدلالية متضافرة. الدواعي لإبراز الرواية وعدم إخفائها، الدواعي متضافرة، خصوصا وأن المجمعين، من المجمعين مثلا، من أبرز المجمعين الشيخ الطوسي والسيد والشيخ الصدوق اللي لهم مجاميع روائية، الشيخ الطوسي عند التهذيب وعند الاستبصار، الشيخ الصدوق عند الفقيه، هاي من الكتب الأربعة المعتمدة، فلما لم يدونوا تلك الرواية التي استندوا إليها، خصوصا أيضا، خصوصا ثانية، خصوصا وأن الأصحاب في رواياتهم في كتبهم في المعاجم الروائية اعتادوا على نقل كل الروايات حفظا لهذا التراث العظيم، حفظا للروايات من الضياع والاندراس، جزاهم الله خير جزاء المحسنين، حفظوا تلك الروايات، حتى الروايات التي لا يستندون إليها، حتى الرواية اللي قد لا يراها حجة، مع ذلك هو يحفظها في الكتاب حتى يحفظ هذا التراث، حتى يصل إلى الأجيال اللاحقة. هم اعتادوا على نقل ما يستندون إليه وما لا يستندون إليه، هم اعتادوا على نقل الغث والسمين، على نقل الصحيح والعليل، نقلوا كل الروايات، ومع ذلك تعمدوا إلى إخفاء تلك الرواية الصحيحة سندا ودلالة. هذا غريب جدا، وهذا لا تفسير له إلا عدم وجود هاي الرواية. هذا ما يمكن تفسيره، هذا يخلينا نجزم بعدم وجود هكذا رواية. أصلا ماكو هكذا رواية استندوا إليها، وإلا لما لم تظهر تلك الرواية. على الأقل هذا إذا لا يدعونا إلى الجزم بعدم وجود الرواية، على الأقل يدعونا إلى التشكيك بوجود هكذا رواية. شنو هاي الرواية اللي أجمعوا على العمل بها، وفي نفس الوقت أجمعوا على تعمد إخفاء تلك الرواية؟ هذا غريب، ما إلى تفسير إلا عدم وجود تلك الرواية. على الأقل إحنا نشكك في وجود تلك الرواية، وبالتالي لا يتم ما ادعاه المصنف من أن الإجماع يكشف قطعا عن وجود دليل. لا، هذا على الأقل إذا لا نجزم بخلافه، على الأقل نشكك فيه، وبذلك يبطل هذا الاستدلال. هذا الإشكال الثاني. قال الثانية، الاعتراض الثانية أو المناقشة الثانية، النقطة الثانية، أن أصل كشف الإجماع الأول شنو كان الإشكال حتى نفرق بين الإشكالين؟ الإشكال الأول كان يسلم ويا المصنف خطوة، يقول له صحيح هذا يكشف عن وجود رواية، لكن هاي الرواية مو معلوم إذا طلعنا عليها تكون حجة بنظرنا. هذا أسبق منه، ولذلك قلت هذا يكون يتقدم. أولا ليه قدام نقول له؟ نقول له لا، أن الإجماع لا يكشف عن وجود دليل. يقول أن أصل كشف الإجماع، وما أدري أنا واقعا ما أدري ليش المصنف يعني أخر، خصوصا وأن المصنف راح يبدأ بالجواب الثاني، راح يجاوب عن الثاني أولا ثم ينتقل إلى الأول. قال الثانية، أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا. أصل الكشف ليس صحيحا، أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية ليس صحيحا، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع. بعد ليش نوصف الإجماع ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة، نشوف هاي الرواية تامل أو متامل سندا ودلالة. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا، فلا يمكن أن نفترض وجود رواية. إذا ما وجدنا هكذا رواية، فما يمكن أن نقول أن هناك رواية استند إليها المجمعون لكن لم تصل إلينا. فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، لا يمكن أن نفترض وجود رواية، يعني الإجماع لا يكشف عن وجود رواية. إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث، لا في الكتب الأربعة ولا في غير الكتب الأربعة، أو الاستدلال، هاي المجاميع الاستدلالية أيضا هم موجودة، مع كونها هي الأساس لفتواهم بحسب الدعوة. احنا قاعد نقول على الرغم من أنهم يذكرون الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. نقطة أخرى أيضا تدعم هذا الكلام نسيت أذكرها، هي أن الأصحاب كثيرا ما يذكرون في متونهم نصوص الروايات، يا متون المتون الفتوائية، يعني مثلا الفقيه هو كتاب للفتية، لكن إنما يذكر الشيخ الصدوق فيه نفس مضمون الرواية، نفس نص الرواية، مو مثل ما اعتاد المتأخرون عليه. المتأخرون اعتادوا على ذكر تشقيقات وتفريعات هم يعبرون عنها، تفريعات جديدة. أما المتقدمون لا، كانت طريقتهم أن يفتون بنفس مضامين الروايات، يعني ينقل الرواية هي تمثل فتوى. الآن لا، المتأخرون اعتادوا على ذكر قضايا وتفريعات وتشقيقات غير نفس متون الروايات. فلما لم يذكرون تلك الرواية؟ هم استندوا إلى تلك الرواية الصحيحة بحسب الدعوة سندا تاما دلالة، استندوا إليها في ذلك. فما كان ينبغي أن تخفى تلك الرواية، وليس هناك أي مبرر لإخفاء الرواية. هذا الإشكال الثاني. إذا ماكو سؤال ننتقل إلى الإجابات. المصنف يبتدئ كما قلنا بالجواب عن الإشكال الثاني. الجواب عن الإشكال الثاني يقول إن أصل كاشفية الإجماع عن الدليل الشرعي الذي استند إليه المجمعون كما بينا سابقا مبني على افتراض عدم إمكان الإفتاء من قبل الأصحاب من دون دليل، مبني على هذا، وهذا قلنا أمر مسلم وهو نقطة انطلاقنا، هذا أمر مسلم ولا ينبغي التشكيك فيه، أن الأصحاب من التقوى والورع في جانب الإفتاء بمكان بحيث لا يمكن أن يحدث نفسه في أن يفتي من دون دليل، يتورعون، وأكو قصص كثيرة تنقل وخواطر كثيرة في هذا الجانب في شدة ورع الأصحاب رضوان الله عليهم في التورع في جانب الفتوى. فهنا نقول أن هذا الدليل الذي استندوا إليه والذي يكشف الإجماع عنه بحسب دعوانا إما أن يكون رواية لفظية معينة مشخصة، وإما أن يكون شيء آخر غير الرواية. عندنا احتمالين، هذا الدليل الذي استند الأصحاب إليه إما أن يكون رواية مشخصة معينة محددة، وإما أن يكون لا شيء آخر غير الرواية. الاحتمال الأول ساقط ولا يمكن افتراضه، وذلك لما ذكر في الإشكال نفسه، هذا اللي ذكرناه الآن بالإشكال، هذا يسقط احتمال كون الدليل الذي استند المجمعون إليه هو الرواية، لنفس الكلام اللي ذكرناه من أن تلك الرواية إذا كانت هي مستند المجمعين فلا معنى لإخفاء تلك الرواية، ولا معنى ولا مبرر ولا مفسر لتعمد إخفاء تلك الرواية. هذا الكلام الذي ذكر في الإشكال صحيح وتام، ولا ينبغي لنا أن نحتمل أن الدليل الدال، هذا أصلاً لا يمكن احتماله، لا يمكن احتمال أن المستند والدليل هو رواية مشخصة. ونفس كلام المحقق الأصفهاني هو أدل دليل وأدل قرينة على أن الدليل هو ليس رواية، نفس هذا الكلام، هذا الذي ذكر في الإشكال كلام تام ومتين، ونفس هذا يكون قرينة على سقوط الاحتمال الأول وبالتالي تعين الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هو أن الدليل الدال على المسألة والذي استند المجمعون إليه ليس هو رواية، لا يتمثل في رواية معينة مشخصة، وإنما يتمثل هذا الدليل الذي استند المجمعون إليه بالارتكاز المتشرعي والجو العام والوضوح في الرؤية، هذا هو الدليل الذي استند إليه المجمعون. المجمعون الطبقة المتقدمة من الأصحاب، الطبقة الأولى من علماء زمان الغيبة، استندوا في تلك الفتوى إلى الجو العام والارتكاز المتشرعي الذي يشعرون به، هذا الارتكاز اللي موجود فيما بينهم والذي تلقوه من الطبقة المعاصرة للأئمة المعصومين الذي تلقوه من الرواة أنفسهم. الطبقة الأولى من علماء الغيبة تلقوا هذا الارتكاز، وتلقوا هذا الارتكاز المتشرعي، وتلقوا هذا الجو العام السائد في ذلك الزمان، أخذوه يدا بيد من الرواة من أصحاب الأئمة، اللي أصحاب الأئمة علموا بذلك وارتكز هذا الشيء في أنفسهم ارتكازا متشرعيا من مجموع السنة، من مجموع السنة حصل هذا الشيء في مرتكزات الرواة من أقوال المعصومين ومن أفعالهم ومن تقريراتهم، حصل هذا الارتكاز من مجموع تلك السنة لكن على الإجمال، ما عندنا لفظ خاص معين لذلك نقول على الإجمال، ما عندنا لفظ خاص يدل على تلك المسألة، مثلا خلينا نقول نجاسة الكافر، ما عندنا لفظ، أو مثلا هذا الإجماع اللي دائما نحن نستعمله نقول أجمع الأصحاب على عدم وجوب أكثر من صلاة واحدة في زوال أو عند زوال يوم الجمعة. دائما هذا نقول فكل دليل يدل على وجوب الظهر ينفي بضميمة الإجماع وجوب الجمعة، وكل دليل يدل على وجوب الجمعة ينفي بضميمة الإجماع عدم وجوب الظهر. عندنا إجماع هذا إلى الآن موجود، الإجماع على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد من زوال يوم الجمعة، في زوال يوم الجمعة ما عندنا وجوب صلاتين، هذا أمر مجمع عليه. هذا منين الإجماع حصلوا؟ هذا المصنف يقول إنما أخذوا هذا الإجماع لا من لفظ مشخص حتى ينقل إن هذا اللفظ وتجي هاي المشاكل المتقدمة، لا، هذا الإجماع حصل نتيجة ارتكاز موجود عند الرواة عند أصحاب الأئمة من مجموع السنة القول والفعل والتقرير، لكن على الإجمال من دون أن يحدد هذا الدليل بشكل واضح وبشكل مشخص ومميز. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الإجماع، شوف شلون نتسلسل، الإجماع يكشف عن الارتكاز الموجود وين؟ الموجود لا عند الطبقة الأولى من الفقهاء. هذا الارتكاز منين ناشئ؟ ناشئ مما موجود عند الأصحاب، من الجو الموجود عند الأصحاب، من الارتكاز الموجود عند الأصحاب. فالإجماع يكشف عن الارتكاز الموجود عند يكشف عن الجو والارتكاز المتشرعي الموجود عند الأصحاب. هذا الإجماع شنو المستند فيه؟ الإجماع استندوا فيه إلى الارتكاز المتشرعي اللي موجود عندهم، هذا يكشف عن وجود عن وجود الجو وعن وجود الدليل الذي تلقاه الرواة من الأئمة. فبين الإجماع وبين الدليل واسطة، شنو الواسطة؟ الارتكاز. الإجماع يكشف عن الارتكاز، الارتكاز هو الذي يكشف عن الدليل، لكن الدليل ليس بمشخص، وبذلك بتلك الطريقة من البيان ترتفع الغرابة. بعد ما عندنا غرابة، الإشكال الثاني كان يقول أن من الغريب جدا أن يستند الأصحاب إلى رواية ولا تنقل إلينا الرواية، بعد حينما بينا أن الدليل ليس روايته، الدليل مو رواية لفظية مشخصة معينة حتى يجي هذا الاستغراب وهذا الاستنكار، لما لم ينقلوا الرواية؟ من الواضح جدا لما لم ينقلوا الدليل. لما لم ينقلوا الدليل؟ لأن مثل هكذا ارتكاز لا ينقل، هذا الارتكاز أصلا مو من الأمور التي تنقل بالألفاظ وبالروايات، هذا شيء معاش يعيشه الأصحاب ويستندون إليه في فتاواهم. فالإجماع يكشف عن الارتكاز، الارتكاز هو الذي يكشف عن أن الرواة إنما حصل عندهم هذا الارتكاز، واللي سلموه الرواة سلموا هذا الارتكاز إلى الطبقة الأولى من الفقهاء يدا بيد، الأصحاب إنما استندوا في نشوء هذا الجو العام والارتكاز استندوا إلى السنة إلى الدليل، لكن من دون تشخيص، يعني مجموع ما ورد في السنة، وبذلك من الطبيعي جدا أن لا ينقل إلينا. وهذا الارتكاز أمر محسوس، هذا الفقيه اللي يعيش هذا الجو ويعيش هذا الارتكاز هذا أمر محسوس، فإذا كان أمر محسوس أو قريب من الحس على الأقل، بعد ما يجي واحد يتوهم يقول قد يمكن أن يحتمل أن الأصحاب أخطأوا في فهم هذا الارتكاز، نفس الكلام اللي ذكرناه بالإشكال الأول في الرواية. الإشكال الأول كان يقول أن الرواية يمكن أن نفهم غير ما يفهمها الأصحاب، يمكن أن نختلف معهم في ذلك، هذا الكلام بعد ما يمكن أن نقوله بالارتكاز. الارتكاز أمر محسوس لا يختلف فيه، ولا نحتمل خطأ الأصحاب في إدراك ذلك الارتكاز اللي يعيشوه واللي وصلهم من طبقة الرواة. هذا الارتكاز أمر محسوس وأمر موجود وجوعة، كما نشعر الآن إحنا جميعا نشعر بالحر، شيخنا نشعر بالحر، وماكو واحد يجي خطأنا يقول أنتم مخطئون في إدراك هذا الحر، هذا الحر إحنا قاعد نعاني منه فعلا الآن. شنو مخطئون؟ هذا لا يمكن التخطئ فيه، لا يمكن أن يقع الخطأ في إدراكه. الارتكاز أيضا كذلك لا يمكن أن يخطئ الأصحاب في إدراك هذا الارتكاز، وبالتالي إذا حصل هذا الارتكاز عند الأصحاب واستندوا إليه، نفس هذا الارتكاز هو الذي يكون كاشفا عن الدليل. فالدليل هو الدليل الذي يكشف الارتكاز عنه هو السنة، لكن على الإجمال، وبذلك يكشف الإجماع عن دليل شرعي استند إليه المجمعون. ونحن نوافق، هذا التتميم، نحن نوافق الأصحاب في الاستناد إلى هذا الدليل، ونوافق الأصحاب في اعتقادهم لدليلية هذا الدليل، ولا نختلف مع الأصحاب في ذلك. والخلاصة أن الإجماع يكشف عن الارتكاز، ارتكاز في طبقة الرواة، والارتكاز يكشف عن الدليل. هذا الجواب عن الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني كان يقول أن من الغريب جدا إخفاء الرواية، احنا جاوبنا قلنا لا، أصلا ما عندنا رواية حتى تقول من الغريب إخفاء الرواية. هذا الجواب الثاني، إذا بقى وقت نجاوب عن الأول. قال ولنبدأ بالجواب عن النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا يزيد أو لا نريد به أن نكشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض، رواية مشخصة ومعينة لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبة، ما نريد ندعي هذا، وإنما نكتشف به، نكتشف بالإجماع في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين. طبعا احنا قاعد نتحدث عن هاي الحالة، وإلا إذا كانت الرواية موجودة فقلنا نتعامل مع الرواية بشكل مباشر وننتقد الرواية سلبا أو إيجابا، وإنما نكتشف بالإجماع ارتكازا ووضوحا في الرؤية في زمان منه، في زمان الأصحاب، في زمان الأصحاب، في زمان الطبقة الأولى من علماء الغيبة، متلقا من الطبقة السابقة على أولئك الفقهاء المتقدمين، اللي الطبقة السابقة بعد منه رواة الطبقة السابقة على الخط الأول من الأصحاب هو منه، بعد ماكو إلا الرواة. متلقا من الطبقة السابقة على أولئك الفقهاء المتقدمين، أنا عندي واو زايدة، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. هو هذا الشيء الوحيد اللي يفسر لنا عدم نقل الرواية. قال وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقة التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير أو حذف. هذا يكشف عادة عن وجود مبررات، هاي المبررات الموجودة في مجموع السنة هي التي أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز، ولهذا يزول الاستغراب المذكور، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم إشارتهم إليها، وإنما تلقوا جوا عاما من الإقناع والارتكاز. من اللي تلقوا؟ الأصحاب تلقوا جوا عاما من الارتكاز الكاشف، فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها، لأنهم ما مستندين في إجماعهم إلى رواية حتى يذكروا الرواية. وعلى هذا الضوء هذا جواب الاعتراض الثاني يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وعلى محمد. Thank you.